الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه دورتنا العلمية 126، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر شوال لعام 44,400، وهي تخص هذه الرسالة رسالة الفتاوى الجلية للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المجموعة الأولى. نعم، وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، وهو من علماء المملكة، من علماء الجنوب، والذي تتلمذ على يد مجموعة من العلماء، من أبرزهم العلامة عبد الله القرعوي رحمه الله تعالى، والعلامة ابن باز رحمه الله، ومشهود له بالسنة، ومشهود له بالفضل، وهو من العلماء الذين جاهدوا كثيرا بالمنهج السلفي، ورد على أهل البدع حتى ظهرت به وبإخوانه من العلماء السنة، وقبعت به وبالعلماء البدعة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فهذه مجموعة من الأسئلة عرضت عليه وأجاب عنها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سئل العلامة النجمي رحمه الله تعالى، قال السائل: نرجو من فضيلتكم التكرم بتعريف بطاقتكم الشخصية. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أخوكم أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي من مواليد قرية النجامية، وكانت ولادتي في
وهذه من منطقة جازان، منطقة جازان، وهي قريبة من اليمن. نعم.
وكانت ولادتي في آخر عام 46,300 للهجرة. درست القرآن في الكتاتيب 3 قبل مجيء شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وبعد مجيء
هذا الشيخ الذي كان له بصمة على هذا المكان، شيخ عبد الله القرعاوي، وهو صاحب الدعوة السلفية في هذه المنطقة، وهو الذي جدد الله سبحانه وتعالى به الدين في هذه المنطقة، فأقام المدارس السنية السلفية، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وهكذا العالم إذا استشعر قضيته وتمحور حول قضيته وتبنى السنة ونشرها، ينفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. الله سبحانه وتعالى لا يثبت الدين بإقامة جماعات وأحزاب تزعم وجوب العمل الجماعي لإعادة الخلافة كما تزعم، ثم يكون أمرهم إلى الضياع كما هو معلوم في المناهج الفاسدة والجماعات المنحرفة. وإنما الله سبحانه وتعالى يقيم الدين بإقامة الدين إقامة صحيحة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ما ينفع الناس من العلم بالكتاب والسنة هذا يمكث في الأرض ويبقى، لأن بقاء ببقاء الحق، والله عز وجل بحكمته البالغة يبقى الحق إلى آخر الزمان، إلى أن يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، هذه الأرض انقسمت إلى أقسام، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذه أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أرض أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا لكنها لم تنبت إنما أمسكت فقط الماء، وكانت الأرض الثالثة أرضا هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، أرض ما أمسكت ماء ولا أنبتت كلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للوحي بالمطر بالغيث الذي ينزل، وضرب مثلا لقلوب العباد في تلقي الوحي أو الإعراض عن الوحي بالعمل بالوحي أو الإعراض عن العمل به بالأرض. فالأرض أقسام، هناك أرض جيدة، هذه الأرض تقبل الماء وتمسكه وتنبت الكلى، ففيها خاصيتان: خاصية إمساك الماء وخاصية إنبات العشب والكلى. وأرض أخرى لها خاصية واحدة وهي إمساك الماء لكنها لم تنبت كلاء، وبالتالي يكون نفعها نفعا دون الطائفة الأولى. نعم الناس سقوا وزرعوا وكذا واستفيدون من الماء لكن ليس فيها خاصية الإنبات. والأرض الثالثة أرض لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء، فهذه أرض ما انتفعت. ولهذا النبي قال: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. الطائفتان الأوليتان محمودتان لكنهما متفاوتتان، فالطائفة الأولى أعلى، الطائفة التي لها ميزتان أعلى: أمسكت حفظت، وأنبتت فهمت ووزعت، فأخذت النص وحولت منه فوائد كثيرة واستخرجت منه فوائد كثيرة، فعمل الناس بهذا عملا عظيما. الطائفة الثانية طائفة حافظت على النص، طائفة حافظت لكن لم يكن لها قدرة الاستنباط كالطائفة الأولى. ولهذا كثيرا ما يضرب الله عز وجل للقلوب مثالا بالأرض دائما. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وكذلك يحيي القلوب بعد موتها، وإنما حياة القلوب تكون في الوحي. قال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولهذا الوحي مضروب له المثل أيضا بأنه الروح والنور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي بمن نشاء، روحا نورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فالعالم إذا نفع الله عز وجل به نفعا عظيما وكانت له قضية وهي قضية المنهج هذا، الله ينفع بنفعا عظيما، لا بجماعات ولا بأحزاب ولا بدول ولا بكذا. الدولة العباسية تبنت الاعتزال، من كان يتبنى وقتها الإمام أحمد والسنة؟ من كان يتبنى؟ ما أحد. أحمد في السجن رضي الله عنه، وأحمد بن نصر الخزاعي صلب وقتل وكفر من الواثق، ومع ذلك دولة العباسية يتوالى عليها ثلاثة من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق تتبنى الاعتزال، وأحمد رحمه الله تعالى ما عنده شيء يتبناه، مضروب بالسياط مسجون، ومع ذلك كان التمكين لمن؟ كان التمكين للسنة ولأحمد. فلما رزق الله عز وجل الدولة بالمتوكل نصر الله عز وجل به السنة وقمع الله سبحانه وتعالى به البدعة. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يكن حزبا ولا جماعة، ولا قال بوجوب عمل جماعي لإعادة الخلافة وكذا، وإنما قال كما قالت الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد عاد إلى الجزيرة ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الأموات، ف فقام وتبنى هذه الدعوة ودعا إلى التوحيد. فكان ماذا؟ كان ماذا؟ كان أن بقيت دعوته دولة إلى اليوم، وتأسس الدولة بدعوته، وهو شخص واحد، ما أقام حزبا ولا أقام جماعة ولا أقام طائفة ولا أقام ولا أقام، ولا كان عنده قنوات فضائية، ولا كان عنده دول تتبنى. ومع ذلك قيض الله له الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، الأمير محمد بن سعود، فتبنى دعوته. وهنا اجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان، اجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان. فالله سبحانه وتعالى يبارك في دعوة الرجل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خرج من سجنه إلى ماذا؟ إلى مقبرته، لا عنده دولة ولا عنده جماعة ولا طائفة، ومع ذلك عنده أمة، أمة تتبع علمه وتنتفع بعلمه إلى الآن. فقل مسألة من مسائل العلم إلا وأنت تقول شيخ الإسلام تيمية قال، وأنا أقول لك شيخ الإسلام تيمية قرر وكذا وكذا. نفع الله عز وجل به، لم يترك جماعة وإنما ترك أمة تتبع أقواله، مما يدل على أن الإنسان تحصل بركة بقدر استقامته على السنة. ولهذا دعوة السنة باقي أخواني بك أو بغيرك. لا تظن أن الشيخ فلان لو أن محمد بن عبواب ما قام بدعوة التوحيد لقام غيره. الدين ليس يرتبط بابن عبدالوهاب، والدين ليس يرتبط بابن تيمية، والدين ليس يرتبط بأحمد محمد، والدين ليس يرتبط بمالك والشافعي، إنما هؤلاء أئمة استعملهم الله، لو ما كانوا لاستعمل الله غيرهم سبحانه وتعالى. الدين قائم، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. إذن القطار يمضي، أنت الذي قد تتخلف أو قد تركب القطار، لكن هل القطار يمضي؟ القطار يمضي بدولة، بجماعة، بشخص، بكذا. الدولة الدعوة باقية. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرون من خلفهم ولا من خذله. ومهما اشرأبت أعناق هذا الباطل، وكان الباطل صولة وكان الباطل قوة، فإنه لن يغلب حجة السنة. ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا معروف وموجود والحمد لله. والدعوة بإذن الله إلى السنة لا تموت أبدا، بل تؤتي أكلها كل حين، تؤتي أكلها كل حين. ولهذا انظر أنت لنفسك ودعوتك، هل أقمتها على الكتاب والسنة؟ دعك من الرؤى، ودعك من انتقادك إذا كان مبني على عقلك، ودعك من دعوتك إذا كانت تبنى على رأيك. نحن نريد دعوة أثرية، دعوة ترتبط في صغيرة وكبيرة بالأثر، وإلا الدعوة ليست أهواء، أنت ترى، أنا أرى، فلان يرى. لا، إحنا نريد الدين ماذا يقول، الدين ماذا يقول. لا ديننا فكر، ولا ديننا رأي، ولا ذا، ما عندنا مفكر إسلامي، ولا عندنا فكر سلفي. لا، ما في حاجة اسمها فكر سلفي، هذا في منهج. ما عندنا فكر سلفي، لا، هذا منهج سلفي كان عليه النبي والصحابة. ما عندنا مفكر إسلامي، عندنا عالم، ما عندنا مفكر، عندنا عالم، ما عندنا مفكرون، مفكرون المفكر الإسلامي فلان ابن فلان. لا، عندنا العالم، عالم الشرعي. لما يخشى الله من عباده العلماء، لما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء عندنا هو الوصف الشرعي الذي ينبغي أن نرجع إليه. فالعالم بالشريعة هو هذا العالم الشرعي المحمود، لكن لا عندنا فكر ولا عندنا رأي، ولا عندنا رأي. دع أرأيت باليمن، لما قال أرأيت قال دع أرأيت باليمن، ما تحدثني برأي، حدثني بماذا؟ حدثني بالسنة، حدثني بالسنة. السنة هي التي ينبغي أن نرجع إليها. أما رؤى وآراء هذا ما يصلح. فالشاهد أنه متى ما نشأ عالم أو طالب علم في منطقة، في مكان من الأماكن، وأقام السنة، وضع كتاب التوحيد، وضع كتاب ثلاثة الأصول، وضع كتاب أصول السنة أحمد، وضع كتاب من كتب السلف، اعلم إن شاء الله أن هذه الثمرة، إن كان هذا الرجل على طريقة العلماء وطريقة أهل العلم، وكان ملتزما فعلا بالكتاب، ما عنده آراء شاذة، ما عنده رؤى وأقوال تتغير وتتبدل، إذا كان الأمر كذلك اعلم أن هذه الدعوة تؤتي أكلها. إن لم تؤتي أكلها في الجيل الذي يعايشه فإنها تؤتي كلها بعد ذلك. أما جاء في الصحيح في هذا الغلام الذي أراد الملك قتله، فقال في نهاية الحديث ماذا؟ قال إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. ولم يكن في المملكة من يعتقد اعتقاد الغلام، اللي اعتقد قتل، نذر يسير جدا ما يذكر. ثم ماذا؟ هل تكون الدعوة في قتل الداعي؟ كيف تبقى دعوة بعد قتل الداعي ويدل على قتله؟ ولهذا يقول القرطبي في الموفهم بأن هذا إنما كان بإلهام من الله، كما أن الله أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ومعلوم أن إلقاء الطفل في اليم سوف يعرضه إلى الهلكة، لكن الله ألهمها بهذا، هذا وحي إلهام. وإلا ليست أم موسى نبية، لأنه لا ليس من النساء نبي، ليس من النساء نبي، لا أم موسى ولا مريم ولا أحد. قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فلا رسول ولا نبي امرأة، إنما النبوة والرسالة في الرجال، إنما الصديقية وما تحتها في النساء عاد. قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فالصديقية تكون في النساء، أما النبوة تكون في الرجال، الرسالة تكون في الرجال. واضح يا أخواني؟ هذه فائدة. هل في النساء رسول نبي؟ لا، لا يوجد، لأن الله قال إلا رجالا، إلا رجالا. أما المرأة ليست بنبية وليست به وليست برسول، إنما فيها الصدقية. نعم فيها الصدقية، فيها الصلاح، فيها الصلاح، فيها كل هذا، الإيمان والإسلام والصلاح والصدقية، كل هذا في النساء. أما النبوة والرسالة هذه تكون في الرجال. خديجة رضي الله عنها من الصديقات، لكن ليست نبية ولا وليست رسولا. فالشاهد عند الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الدعوة المباركة إن قامت على ساق الدليل، وقامت على السنة، وقامت على التوحيد، كانت دعوة مباركة قائمة. ولهذا انظر الآن إلى أولادنا الصغار، الآن عرفوا كلمة سنة، وعرفوا كلمة توحيد، وعرفوا أقسام التوحيد، وعرفوا أين الله، وعرفوا المنع المعتقد في الأسماء والصفات، وعرفوا المعتقد في القدر، وعرفوا المعتقد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا هذا. هذا بسبب غرس هذه العقيدة الموجودة. ولا تيأس ولا تمل ولا تمل، لو كنت في بيتك ورأيت نبيه وليس معه أحد، اطمئن على هذا المنهج، المنهج هذا محفوظ، لست أنت الذي تحفظه. لو تكالبت عليه الأعداء واجتمعت الدنيا كلها عليه لبقي هذا المنهج، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهره على الدين كله. فهذا الظهور ظهور الحجة والبيان، هذا ما يتخلف أبدا. أما ظهور السيف والسنان هذا قد يتخلف، ظهور السيف والسنان هذا قد يتخلف، أما ظهور الحجة والبيان هذا ما يتخلف أبدا. حجة السنة قائمة، لو أوتيت السنة من قبلك فمن جهلك به، لو غلبك مبتدع فلجهلك بالسنة وليس لقوة حجة البدعة على السنة. انتبهوا يا إخواني، لو غلبك مبتدع هذا من ماذا؟ من ضعف الحجة ولا من ضعفك؟ من ضعفك أنت، من ضعف فهمك للحج وليس من ضعف الحج. فالله عز وجل يستعمل وينبت في كل بلد من البلدان وفي كل قطن أخضر من يحيي الله عز وجل به الدين، وفي الأمة من يحيي الله سبحانه وتعالى به الدين. نعم.
قال: وبعد مجيء الشيخ رحمه الله وتأسيس المدرسة السلفية في صامطة في عام 59,300 للهجرة، ترددت إلى المدرسة ولم أستمر، ثم من أول عام 60,300 للهجرة وفي شهر صفر بالتحديد دخلت المدرسة السلفية بصامطة التي أسسها،
يعني كان عنده في وقتها 14 سنة. نعم.
قال: دخلت المدرسة السلفية بصامطة التي أسسها فضيلة شيخنا الداعية المشهور الذي أنقذ الله به أمة في منطقة جازان ورحمهم به، بأن أخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفسق والبدع إلى البر والإيمان.
الله أكبر، رحم الله. ونحن قد أقمنا دورة علمية في الترجمة للشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله مفتي الجنوب، وأقمنا دورة علمية وعرفنا به وبنتاجه العلمي وبجهوده المباركة في دعوة الله. أقمنا دورة أيضا الشيخ أحمد النجمي وعرفنا بجهوده في الدعوية وبمؤلفاته ومصنفاته. أقمنا دورة الشيخ حافظ حكمي وهو من تلاميذة أيضا الشيخ عبد الله القرعاوي، أقمنا دورة أيضا له وعرفنا بجهوده وعرفنا بعلمه وكذا. أقمنا لهم دورة علمية، أقمنا لغير أئمة الدعوة، أقمنا لابن عبد الوهاب، أقمنا لعبد الرحمن بن حسن، أقمنا لسليمان بن عبد الله، أقمنا لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أقمنا لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، أقمنا لمحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وهكذا أئمة الدعوة عموما التي نفع الله بها. فإن هؤلاء لهم جهود مباركة. هذا شخص شوف يقول الشيخ الذي أنقذ الله به أمم في منطقة جازان ورحمهم به بأن أخرجوا من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل العلم، ومن الفسق والبدع إلى البدع والإيمان. هذا كان حزبا إخواني، كان جماعة إخواني، ها يا إخواني، نصرة الإسلام ليست في الأحزاب ولا في الجماعات. لا تظن يقولك العمل الجماعة هذا يؤثر ويترك، لابد من إقامة جماعة ولنا رأس ونصدر عنه، وهذا الرأس لابد من السمع له والطاعة كما تدعيها مدرسة الإسكندرية، مدرسة برهامس، يقولون واحد وجوب العمل الجماعي. طيب اثنان لماذا يجب العمل الجماعي؟ الجواب قياما بفروض الكفايات التي لا يقوم بها الإمام الحاكم. طيب ولماذا لا يقوم بها الإمام؟ لأنه لا يوجد إمام شرعي، فالزمان في بلدنا شاغر عن السلطان الشرعي. انتبه لهذا الترتيب. تبو عليه، فلا بد من إقامة جماعة تقوم بفرض الكفايات. طيب وهذه الجماعة لا بد لها من أمير أو قيم. تبو هذا الأمير أو القيم لا بد له من السمع والطاعة. وعليه فمدرسة الإسكندرية إمرة داخل إمرة، إمرة عندهم شرعية لا تعترف بإمرة موجودة، ولهذا ياسر برهامي وجماعته لا يعترفون بالحاكم، ما عندهم حاكم شرعي. يقولون هذا ليس ولي أمر بل هو متول للأمر. انتبهوا، ليس ولي أمر بل هو متول للأمر، يعني موظف بيننا وبينه عقد، متى ما وفى إلينا بالعقد وفينا له، متى ما ترك الوفاء بالعقد خرجنا عليه. ولهذا جماعة ياسر البرامي ليس اعتراض عندها على الخروج على الحاكم، الاعتراض في حالة واحدة، ما هي؟ إذا ترتب على ذلك مفاسد. يعني المانع عند برهامي وجماعته في الخروج على السلطان ليس لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على عدم جواز الخروج على الحاكم وإن ظلم وجار، لا، هذا في الحاكم الشرعي، إنما الحاكم هذا ليس حاكما شرعيا، المانع فقط المفسدة. ولهذا لما رأوا المصلحة في الخروج في الثورة الأولى خرج، ورأوا المصلحة في القيام على الإخوان وقفوا، ورأوا المصلحة في القيام على الإخوان خرج، ورأوا المصلحة في القيام على الحاكم الحالي كانوا معه، وغدا لو خرج الناس ونجحت الثورة سوف يكون على رأسها هؤلاء. إنما أنت لا. لماذا؟ لأن عندك الأمر راجع إلى أصل. ما هو الأصل؟ الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم حتى ولو كان ظالما أو جائرا. فالمسألة عندك لا يترتب على مصالح ولا مفاسد، ولهذا المنطلق أنت تراه إماما شرعيا هو لا يراه إماما شرعيا. برؤيتك له كإمام شرعي رتبت الأحكام على ذلك، عدم جواز الخروج، عدم ذكر المثالب التي للسلطان على المنابر، عدم التأزيز عليه، عدم إلى خير. طب هو لا يعتقد كل هذا، يعتقد فقط المفسدة والمصلحة. ولهذا على موقع أنا السلفي الموجود الإسكندرية، على موقعي من الآن، يوجد أيضا أنه إذا تعدى شر الإمام وإذا زاد ظلمه جاز الخروج عليه إن كانت المصلحة بذلك. ولهذا لابد أن تتصور الجماعات الموجودة والفرق الموجودة. فأنت لو سألت ياسر برامي ومن معه من جماعته هل يجوز الخروج على الحاكم الحالي، يقولون يجوز إذا كانت المصلحة ولم تكن مفسدة. طيب أنت إذا سئلت هل يجوز خروج الحاكم الحالي تقول له ماذا؟ لا يجوز. طب ما دليلك؟ أنه حاكم شرعي. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. طيب لماذا ليس بحاكم شرعي عند ياسر برامي؟ لأنه لا يحكم بما أنزل الله. تبوا عليه الحاكم غير ما أنزل الله كافر، لكنهم لا يكفرونه عينا، يكفرونه نوعا، وبالتالي ليس هناك حاكم شرعي لأنه يحكم واحد بما أنزل الله. اثنين، حتى ولو كان يحكم بما أنزل الله إذا زاد ظلم فهم لا يرون الحاكم الشرعي حاكما شرعيا إلا إذا حكم من أنزل الله، هذا واحد. الأمر الثاني إلا إذا كان عادلا، أما إذا كان ظالما يسامح في الظلم في القضية في القضيتين في كذا في الأمور البسيطة، أما لو كان ظلم وظلما غاشما فإنه يخرج عليه إذا كانت المصلحة في ذلك. ولهذا هم على ذمة الخروج، هم الآن على ذمة الخروج. ولهذا لما قامت الثورات تباينت المناهج، الذي كان يقول لا نرى الخروج ولا الخروج، لما قامت الثورات تباينت المناهج وعرف ممن يلتزم منهج السلفي ممن لا يلتزم. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الحاكم قد لحكم بالشريعة ومع ذلك اعتبره حاكما شرعيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ منه. بل جاء أيضا في الحديث الصحيح: تكون هلكت أمتي على يد أغيلبة من قريش، ومع ذلك اعتبرهم حكاما شرعيين. بل جاء أيضا في الحديث الصحيح: سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. وجاء في حديث عبادة بن الصمد في الصحيحين قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وليس الحكم غير من الله كفرا بواحا، هو كفر دون كفر، وهو ظلم دون ظلم، وهو فسق دون فسق، لكن ليس الكفر البواح المخرج من الملة. ودليل ذلك تفسير ابن عباس وأئمة السلف من التابعين، فهذا تفسير الصحابة، ولا يعلم ابن عباس مخالف أنه ليس كفرا بالله ورسوله، وتفسير أئمة التابعين، ولا يعرف أيضا لهم مخالف كتلامذة ابن عباس وغيرهم، وإجماع الأمة، وإجماع الأمة. فإن الأئمة كأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، كابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة، كالأجر في الشريعة، كابن بطة في الإبانة، كلهم اتفقوا على أن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم كافرون أنه في الأصغر لا في الأكبر، ومثلوا بهذا على المعاصي التي ورد وصفها بالكفر، كحديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتلوه كفر. فنعم، من لم يحكم من الله فلكم الكافرون، فلكم الظالمون، فلكم الفاسقون، لكن ليس كل كفر يأتي في النصوص يكون كفرا أكبر. فالكفر ينقسم إلى أصغر وأكبر، والشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، والظلم ينقسم إلى أكبر وأصغر، والفسق ينقسم إلى أكبر وأصغر، والنفاق ينقسم إلى أكبر وأصغر. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، هل من حدث كذب منافق يخرج من الملة؟ ولهذا نفاق أصغر، نفاق أصغر، نفاق أخلاقي. بل إنه جاء في الصحيح أيضا أن النبي قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. شوف النص: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعاه. كذلك أيضا إذا حدث كذب، وإذا وإذا إذا، هل أنت تجعل هذا في الأكبر؟ ولهذا من القواعد التي تصطحب في دراسة قضايا الإيمان والكفر، انتبهوا، أول قاعدة قاعدة الأوصاف، هل هذا كفر؟ هل هذا فسق؟ هل هذا ظلم؟ هل هذا نفاق؟ أكبر أو أصغر؟ قاعدة الأوصاف. القاعدة الثانية قاعدة إسقاط الأوصاف على الأعيان، انتبهوا يا أخوات، ويمكن أن تكتبوا هذه القاعدة. ما الذي ينبغي مراعاته؟ ما الذي ينبغي مراعاته من قواعد كلية في باب الكفر والإيمان؟ من قواعد كلية في باب الكفر والإيمان، ونحن نعلم أن هذه القضية قضية شائكة. أنت كافر خارج من الملة؟ لا، ده أنا مؤمن كامل إيمان. تعرف هذه القاعدة موجودة، الزاني القاتل المرابي عند المرجئة إيه؟ كامل الإيمان. طب الزاني القاتل عند الخارج إيه؟ كافر. طب الزاني القاتل عند المعتزلة إيه؟ في منزلة بين المنزلتين. طب الزاني القاتل عند أهل السنة والجماعة إيه؟ فاسق ناقص الإيمان. عرفتم مذاهب الناس؟ الزاني القاتل عند المرجئة كامل الإيمان. كامل الإيمان وزاني؟ كامل الإيمان والنبي يقول لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن كما في الصحيح. طب وعند الخوارج؟ كافر خارج من الملة، كافر كافر والله. يقول الزنات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ومعروف أن الكافر ها يجلد 100 جلدة ولا يقتل؟ يقتل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا فاقطعوا رقابهما، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. أنا كلام من الله. فالآن احنا بين طرفي نقيض. فالزاني القاتل عند المرجئة عبد التواب، عند المرجئة كامل الإيمان، عند الخوارج يا طارق كافر، عند المعتزلة يا جاحر في منزلة بين المنزلتين، بزناه أخرجنا من الإيمان. طيب يبقى ليس مؤمنا. طب ندخل الكفر؟ لا، ليس كافرا. طب يعني أين نذهب به؟ لا نذهب به لا إلى الكفر لتخلف الشرط، ولا نبقي في الإيمان لتخلف الوصف. إذا نجعلها في منزلة بين منزلتين، أحدثوا شيئا اسمه منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مؤمن. ومعلوم الشخص إذا خرج من أصل الإيمان فلا يكون إلا إلى الكفر. كذلك أيضا إذا أنه لم يدخل في الكفر إذا يكون باقيا على الإيمان. طيب وعند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن يعني عند أصل الإيمان، ناقص الإيمان أي أن معصية أثرت، التزموا كلام النبي تماما، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفوا عنه الإيمان المطلق. وفي حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر أبقوا له أصل الإيمان. ولهذا يعبر أهل السنة بتعبير ألا وهو لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق الإيمان الكامل، فده لن نعطيه للزاني. طب ومطلق الإيمان أصل الإيمان فلا نرفعه عن الزاني. انتبه عشان هسأل تاني، اسرحش مني، اوعى تسرح مني. يبقى إذن أهل السنة والجماعة لا يعطونه الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل، ولا يسلبونه مطلق الإيمان اللي هو الناقص اللي هو أصل الإيمان. فالزاني عندنا ليس كافرا، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إنما لا يعطى الإيمان المطلق. نقول هذا مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا نقول كافر كما تقول الخوارج، ولا نقول في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة. إذن مسألة الكفر والإيمان مسائل حساسة جدا جدا جدا. ولهذا أنت بتتعجب حينما يأتي الدواعش يقتلون مثلا الجنود ويأتون كذا، أنت تقول كيف يقتل مسلم؟ كيف؟ أليس دم المسلم حرام؟ كل المسلم على المسلم حرام، مال ودم وعرضه. هذا عندك أنت، لكن هو عنده كافر. هو عندك ماذا؟ كافر. هو عنده كافر. ولهذا أنت بتأتي بالنص كل المسلم مسلم، هو عنده ليس بمسلم، ولهذا بيقتل كافر. طب تقول يقتلون وهم يصلون. أنا أسألك سؤال، ما حكم صلاة أبي جهل؟ أبو جهل كافر بيصلي أمامك، يبقى لا تعتبر له إسلاما. إيه صلاة يعني؟ لا تعتبر بصلاة أصلا، ولهذا يقتله. بالعكس ده يمكن لعل يقول الله يسر ويدخله في الصلاة الآن عشان ناخدها إيه على غرة. وده حصل فعلا، قتلوهم في مسجد صلاة الجمعة في بير العبد وكذا، قتلوهم صلاة الجمعة. طيب كيف قتلوهم؟ كيف يقتلوا المصلين؟ لأنهم كفار، ولأنهم ماذا؟ كفار. ولهذا يسبق التكفير التفجير. كفر، فجر، اقتل. يبقى ما الدليل على التفجير؟ التكفير. وما الدليل على التكفير؟ التفكير. فكر ثم كفر ثم فجر، يبقى واحد فكر فأخرج رأيه ثم كفر حكم الكفر ثم فجر. يبقى فكر كفر فجر، أفعال ثلاثية هو الأول رباعي. كفر فكر ده رباعي، ده رباعي. كفر رباعي، فجر رباعي، أفعال رباعية أقصد مشددة، حرف المشدد بحرفين. يبقى فكر كفر فجر، عرفتم؟ ها قل لي الثلاثية. ثلاثية، ثلاثية إراقة الدماء، ثلاثية إراقة الدماء. واحد فكر كفر فجر، عارف خزن وزن زمان بيعلموها في الكتاتيب، زرع حصاد، ها عارفها؟ أي نفس المسألة هنا بقى، هما بيدرسوها كده. ما معنى فكر يا محمد؟ فكر معنى ايه؟ رأى، استحسن، اجتهد بعيدا عن النصوص. ثم احمد كفر بناء على معطياته من فكر، ثم فجر قتل. يبقى هو لما بيقتل وتأتي أنت تستدل عليه بالنص لا يحل دم امرئ مسلم، كل المسلم على المسلم حرام، كيف يرد عليك؟ هيقول لك إيه؟ ها؟ هقول لك هذا ليس مسلمين، أنت تستدل لي بنصوص على التكفير، لا، هؤلاء أبي يعني المسلم وحرم دم المسلم، هذا ليس مسلما أصلا. وهذه كلها للأسف الشديد أصبحت ألعوبة في يدي صغار الأسنان، سفهاء الأحلام. للأسف الشديد هذه قضايا كبرى، ليست قضية سهلة، ليست قضية سهلة. قضية التكفير وقضية التفجير وقضية كذا ليس سهلة. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، لما قال الرجل حينما كان تبادلان ضربات فلما عناه أسامة ماذا قال؟ قال الرجل لا إله إلا الله، فقتل أسامة. فلما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنما قال تعوذا خوفا من السيف، قال هل شققت عن قلبه؟ دي لها حكم، ارفع. طالما قال لا ارفع. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، جاء في الصحيح أن النبي قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. كيف يبرأ النبي من سيف الله؟ من فعله يعني، من فعله. قال أبرأ مما صنع، ولم يقل من خالد، إنما مما صنع خالد، لأنه كان اجتهد أيضا. لما قوم كما في الصحيح قوم ما أحسن أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا، فظن خالد أنهم على دين فقتلهم اجتهادا منه رضي الله عنه. فلذا قال النبي اللهم إن أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، وإن نبرأ إلى الله مما صنع الدواعش والقعدة والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة، نبرأ إلى الله عز وجل من كل جماعة أو حزب قام على فكر ورأي. وحاش الصحابة أن يقوموا هذا، لكنه اجتهاد مأجورون عليه رضي الله عنه. ولا نقارن بأصحابه بينه وبين غير الصحابة رضوان الله عليهم، لا نقارن أبدا، بل هم الصحابة الأفاضل الأجلاء. خالد رضي الله عنه وإن كان فعله النبي لم يصوبه، لكن نرجو أن يكون قد اجتهد في ذلك الاجتهاد الذي لا يعدم أجرا. وكذلك أيضا أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع، ليسوا أصحاب هوى وليسوا أصحاب فكر منحرف. أما هؤلاء فإنهم يخضعون لماذا؟ لأفكار. ثم هذه الأفكار أفكار في الكهوف في البضرومات، ولهذا يقتل بعضهم بعضا. داعش خرجت من رحم تنظيم القاعدة، ثم عادت تنقلب على تنظيم القاعدة، ثم تنقلب إلى تنشطر إلى أحزاب وإلى اتجاهات. نعم، حكم الدواعش في الدواعش. أنا أسألك أنت، ما الحكم الشرعي في الدواعش؟ ما تعرف؟ الذين يكفرون بغير دليل ويقتلون بغير سبيل ويرجعون إلى غير العلماء، الذين وضعوا السيف في الأمة واستحلوا دماء المسلمين، ما حكمهم؟ خوارج. كما الخوارج إباضية وصفرية وأزارقة ومحكمة وكذا، داعشية قاعدية، القاعدة تنظيم القاعدة خوارج، جماعة الإسلامية خوارج، تكفير الهجرة خوارج، تنظيم داعش خوارج، كل هؤلاء خوارج. نعم، ليسوا كفار، لا نكفر، لا نكفر. حتى الخوارج الأول، حتى الخوارج الأول الذين قاتلوا الصحابة لم يكفرهم الصحابة، قتلوهم، ليس قتال مرتدين، ولهذا ما سبوا النساء، ما سبوا النساء ولا أجهزوا على القتل بخلاف المرتد، ولا أيضا قتلهم قتال بغاة كما قتل علي المعاوية رضي الله عنه ومن معه، إنما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فجعلوهم قسما ثالثا وسط بين قتال المرتدين وبين قتال البغاة، جعلوهم قسما ثالثا. فلهذا استحل علي أموالهم التي كانت في أرض معركة، لكن لم يتبعهم بعد ذلك. من يقاتل مع السلطان، ما تقومش انت محمد بالجماعة مش عارف ايه في بلد ايه عشان تقاتل انت الدواعش، لا، قتال الخوارج، قتال البغاة، قتال الكفار، قتال مع السلطان. لا تمسك سيفا بلا سلطان، فإنه افتئات عليه. الذي يمسك السيف هو السلطان، ومن ينيب السلطان، ومن كان تحت إمرة السلطان. أما أنا ما أقاتل الدواعش، أنا ولا أقاتل تكفير وهجرة، ولا أقاتل جماعة إسلامية، ولا أقتل من ارتد أمامي، أكفره لك لا أقتله. الذي ارتد أمامي وقامت حج عليه أنا أكفره، لكن هل أقتل؟ أقول من بدل دينه فاقتلوه، أقتل السلطان. هذه من صلاحيات السلطان، الجهاد من صلاحيات السلطان، المؤاخذات والعقوبات حدودا أو تعزيرا من صلاحيات السلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة في الصحيح: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولهذا بوب البخاري كما في كتاب الجهاد، بوب بابا قال باب في كتاب الجهاد، باب الإمام جنة يقاتل من وراء. ولهذا إذا ذكر جهاد، إذا ذكر قتال، ذكر السلطان بس فقط، لا غير، لا غير. نعم، من العلماء من كفر الخوارج وليه يميل جماعة من أهل العلم، قالوا هذا ظاهر اختيار البخاري رحمه الله تعالى وابن العربي المالكي، وذهب إلى هذا جماعة ويرجح شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يميل إليه. لكن نقول اتفقت الأمة على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج، لم يكفروا الخوارج، وكما ذكرنا في الدرس من قبل بأنه إذا أجمعت الصحابة على حكم فلا يجوز إحداث قول بعده، فهم أضر وأعلم، أعلم الناس بالخوارج الصحابة، أقاموا حجج عليه وقاتلوه، أقام ابن عباس الحج عليه وقاتلهم علي رضي الله عنه. فهل علي قتلهم قتل المرتدين إذن كفار؟ أو لم يقاتلهم قتال المعتدين إذا ليسوا بكفار. واتفقت الأمة على أن الذين قتلهم علي رضي الله عنه ليسوا بكفار. ولهذا نقل الخطابي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الخوارج ليسوا كفار. ها اسمع،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالاتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.
عرفت يا طارق؟ نعم. يبقى إذن نقول بارك الله فيكم بأن الرجل قد ينفع الله به في المكان، لكن بشرط أن يكون العلم على وفق كتب السلف، أن يكون العلم مأخوذا من دواوين السلف، أن يكون العلم مأخوذا على يد أهل السنة. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. من قبل الناس يعني ولاة الأمر أنت مع السلطان بجناحين. اكتب، احنا ما كتبناش القاعدة الأولى، ذكرونها نرجع لها تاني، لكن أخونا أمير طيب أقول قاعدة التعامل مع السلطان، قد تعامل مع الأمور لا تخرج عن أمرين. قاعدة التعامل: واحد، النصح. اثنان، الصبر. واحد، النصح. اثنان، الصبر. واحد، النصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان. قال النبي كما في حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ونصح هذا يكون بينك وبين السلطان، ما تخرج أنت على المنبر أو يكون أمام السلطان إذا حصل منه منكر وتنصح له أمامه في هذا. أما تخرج على المنبر تقول رسالة إلى الحاكم، أو تتكلم: هذا الحاكم الذي فعل والذي وضع يديه في كذا، شوف ماذا صنع في السودان، شوف ماذا صنع في ليبيا، ثم ماذا صنع. هذا ليس نصيحة، هذه لو نقول فيك أنت ما تقبل. لو نقول فيك أنت: هذا الأخ فلان الفلاني الذي أقام عرصه كذا، ولا الذي يتعامل بكذا ولا كذا، أنت ما تقبل. كيف بالسلطان؟ الأمر الثاني الصبر. الصبر، ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الصحيح: اصبروا، ستجدون بعد أثر وكذا للأنصار، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان فصبروا أوشك الله أن يرفع ما به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. مش أنت لجأت إلى السيف؟ مش أنت لجأت إلى البلوتوف؟ خلاص وكلت إليه. لكن الصبر يوشك الله أن يرفع ما بك. ثم تلا الآية: ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما خرجوا صبروا. بما صبروا. فأنت عند السلطان تكون بين الصبر وبين النصر، تنصح وتصبر. حتى طب لو كرهت ظلم وقع عليك، مجرد الكراهة التي لا تتعدى إلى اللسان ولا إلى نظام عملنا، احنا مش بنخرج بقى أمرنا إلى الله هنعمل إيه بقى بس يعني، لا. دليله حديث عوف بن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه من ولي عليه والد فرآه يأتي شيء بمعصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فليكره. فكوني أكره كراهة قلبية ما في مشكلة، ما في مشكلة، أكره المعصية ولكن لا أنزع اليد عند المعصية، أكره المعصية لكن لا أذكر على منابري المعصية، معصية الحاكم. أما أذكر معاصي عامة ما في مشكلة، تكلم عن الزنا، تكلم عن التبرج، تكلم عن الربا، تكلم عن كذا، لكن لا تربط ذلك بمعصية الحاكم. إنما النصيحة فيما بينك وبين أولادك. جاء أيضا في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنهم قالوا: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. جميل يا إخواني أننا نرتبط بالآثار، بالآثار. حتى حكام الدول الأخرى لا تتكلم فيهم، لا تتكلم فيهم، فإنك تغدر الصدور لتقوم الشعوب عليه. حتى إذا قامت الشعوب عليهم قلت ما يجوز، اللي قاموا على حاكم قطر خوارج وليقومون على حاكم تركيا خوارج وليقومون على حاكم تونس خوارج، طب ألست أنت الذي أززت وجمعت لهم مادة، جمعت لهم مادة الخروج وذكرت مثالب الحاكم، هم أخذوا المادة، ذكروا المادة، تواصوا على الخروج بالمادة، بمن الذي عد لهم المادة؟ أنت. وهل ترضى أن يؤزز آخرون علماء في بلاد أخرى الناس في مصر على حاكم مصر؟ لا، كذلك لا تفعل أنت مع حاكم من غيرك، مثل ما يفعل رسلان، رسلان يطعن في حاكم قطر ويطعن في حاكم تركيا، لما كان الخلاف بين مصر وتركيا وقطر صار يطعن بيجامل يعني. طب الدولة ما طلبت منك أنت؟ هذه لغة سياسيين بينهم، ما لك دخل أنت. طب الآن تصالحت قطر مع مصر، ماذا تصنع أنت الآن؟ تستطيع تقول هذا الآن؟ تصالحت تركيا، تستطيع أن تتكلم في هذا؟ لما يجوز، هذا حاكم مسلم طالما له حق الإسلام فليس لك أن تتكلم، أن تتكلم فيه. نعم. طب ما دول ولاة أمور؟ أنت بتقول ده خاص بولاة الأمور ولا من ينوبون عنهم؟ طب ما دول ولاة أمور؟ النبي قال، النبي قال كما في الصحيح: من أطاع الأمير فقد أطاعان، ومن عصى الأمير فقد عصاه. الأمير اللي هو وكله النبي سماه إيه؟ سماه أمير. طب خلاص، أمال إيه؟ يبقى من ولاة الأمور. أمير، أمير اسمه إيه؟ أمير، وأوجب طاعته. أمير تسميه وزير، تسميه محافظ، تسميه رئيس مجلس مدينة، اسمه أمير. مسميات ما تفرق، مثل ما تسمي حاكم أو تسمي رئيس أو تسمي ملك أو تسمي رئيس وزراء. هؤلاء من ولاة الأمور. نعم. فأنا عندي مأمور المركز، عندي الضابط، عندي، لكن إذا أمرنا بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن لا أنزع اليد من الطاعة. نعم. يجوز ذكر أخطاء، هكذا يقول يعني، يجوز ذكر أخطاء اللي عرض الاستقلال. ما معنى عرض الاستقلال؟ يعني يقصد مثلا أن أنا ما أقول شيء مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أخطاء الحاكم 1 2 3، ده الاستقلال. إنما عرضا مثلا، وإحنا نتكلم دلوقتي مثلا سألني الأخ الآن عن الأمير وكذا، فأقول أنا مثلا الآن بخلاف مثلا مثل ما حصل مثلا من حاكمنا لما فعل كذا 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 كذا، فأنا ما قصدت. هذا التفريق جاي منين هذا؟ هذا منين جاي هذا؟ جاي من السلف؟ جاي هذا من السلف؟ جاي من الأدلة؟ النبي قال: من كان له نصيحة لذي سلطان. الحديث وإن كان فيما قال، لكن حديث أسامة صحيح والإجماع على هذا، فلا يبديها علانية. ولهذا جاء في توقات ابن سعد من حديث عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على قتل. الحاكم ما يذكر لا عرضا ولا استقلالا، وإحنا لو ذكرنا داعية عرضا بيزعل فضلا عن استقلاله. يبقى الحاكم ماذا يكون؟ الحاكم مصون. ليه؟ لأن الحاكم، لماذا صانت الشريعة هذا الأمر في الحاكم؟ مع أن أرد على أهل البدع بالأسماء وأرد على أصحاب الفسق والمعاصي الكبرى بالأسماء، لكن لماذا لا أرد على الحاكم بالأسماء؟ لأن هيبة الحاكم لو سقطت أدى ذلك إلى فساد، لأنك تجمع للناس مادة يخرجون بها على الحاكم. ولهذا الحجاج في زمان ابن عمر وفي زمان أنس أي خطبة خطبها الصحابة في الحجاج؟ بل إنه جاء عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن الناس جاءوا يشتكون إلى أنس ظلم الحجاج، فقال اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. الحسن البصري لما جاء الناس يشتكون ظلم الحجاج قال إما أن يكون الحجاج عقوبة لكم من الله فحينئذ لا تستطيعون رد عقوبة الله بأسيافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يأذن الله وهو أو حتى يقضي الله وهو خير الحاكمين، أو كما قال رحمه الله تعالى اصبر، يهو عقوبة لك من الله فلن تستطيع ترد عقوبة الله بسيفك، أو يكون ابتلاء اصبر اصبر. فكل يأمر بالصبر. ولهذا لما فعل جنود يزيد بن معاوية في المدينة ما فعلوا عام الحرة، ماذا فعل ابن عمر؟ جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هكذا السلف يكون، السلف هكذا يكون، السلف شيء والخارجي شيء. الخارجي يخرج ميدان ويقول ارحل، أو الخارجي يجمع مادة للخوارج للشعب. ولهذا جاء في علل الترمذي، شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب، آخر علل الترمذي، أن الكرابيسي كتب كتابا وفيه ثناء على الحسن بن صالح. والحسن بن صالح كما يقول الذهبي في السير كان إماما لولا تلبسه ببدعة. وما بدعته؟ كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين. يقول الذهبي مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا فقط يرى لكن ما قاتل، ومع ذلك حذر منه السلف، وعلى رأسهم سفيان الثوري رحمه الله إمام السنة. ولهذا لما أرسل الحسن بن صالح إلى سفيان الثوري لأنه كان يشتد عليه وقال إن أخاك الحسن يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، يعني أنا سلفي، فقال سفيان فما بال الجمعة، هو سلفي، أنت سلفي يا حسن يا ابن صالح، وكان من فقهاء الأمة. يقول الذهبي إمام إمام لولا تلبسه ببدعة. فقال سفيان فما بال الجمعة، يعني ما بال الجمعة لا يصليها وراء أئمة الجور إذا كان سلفيا. اليوم الناس تقول لك لا ده هذا الحويني ده هذا حسان ده هذا فلان سلفي ولو كان في الميدان، سلفي ولو أقام الأحزاب، سلفي ولو تعامل مع أهل البدع والأهواء ونصرهم، سلفي ولو رفع منهج سيد قطب، سلفي وهكذا. إما تقول سلفي وإما أنت لست بسلفي. عجيب. وسفيان الثوري يقول فما بال الجمعة لا يصلى وراء أئمة الجور. الشاهد أن الكرابيسي وكان من العلماء أيضا كتب كتابا وأثنى فيه على الحسن بن صالح وقال عبارة، قال إيه؟ قال إذا كنتم تقولون، هو كتب في العبارة كده دفاعا عن الحسن بن صالح، إذا كنتم تقولون إن الحسن كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. أنت الآن لما بتقول خروج على الحاكم بيقولون لك إيه؟ الحسين، عبد الله بن الزبير، سعيد بن جبير. فهو كتب الكرابيسي هذه العبارة، أنتم تنقمون على الحسن وكان يرى الخروج، طب عبد الله بن الزبير قد خرج، انقموا على عبد الله بن الزبير. فنصحه أناس قالوا احذف العبارة دي، العبارة دي لا ترفعها لأحمد. قال لا أحمد إن شاء الله أعقل من هذا، مش يعني لن يؤاخذني عن هذه، احذفها لا تذهب إلى أحمد العبارة هذه. قال لا 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 اقرأ عشان تاخذوا القصة بالسند. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي: قال المروزي: مضيت إلى الكرابيسي وهو إذاك مستور يذب عن السنة ويظهر.
يعني رجله بيذب عن السنة ومستور حاله وألاح للكلب فيه. هي المشاكل بتجينا من المشايخ اللي ظهروا من السنة، لكن حقيقة منهجه ماذا؟ إما مع الخوارج طارة، إما مع المرجئة طارة، إما مع القضية طارة، لكن في النهاية الصورة صورة سلف. فلما تأتي تنتقد هذا لأنه خارجي وهذا لأنه مرجئي وهذا لأنه قضي، يقولون لك ماذا؟ لا هذا سلفي، فيتنازع الناس فيه. لكن لو هو على منهج المرجئة الصرف، ولا على منهج الخوارج الصرف، ولا على منهج الأشاعرة الصرف، بيكفيك همة. لكن المشكلة أنه يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابداع من خالف. نعم. اغلق هذا. تصور؟ لا 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 ما أحد يصور. نعم نعم.
قال: ويظهر نصرة أبي عبد الله. فقلت له
انتبه، يبقى كان مسطورا
يذب عن السنة،
يذب عن السنة
ويظهر نصرة أبي عبد الله
ويظهر نصرة الإمام أحمد. ها.
فقلت له: إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. فقال لي: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق.
يعني مش هيقف عند العبارة دي.
وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه،
وأنا راض أن يعرض كتابي كما وضعت أنا فيه العبارة هذه، أنا راضي. وأحمد إن شاء الله رجل صالح يوفق للصواب.
وقال: وقد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب، فأبيت عليهم وقلت بل أزيد فيه، ولج في ذلك.
ركب رأسه، العلماء نصحوا، هو ما استجاب، ركب رأسه. نعم.
قال: ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، فجاء بالكتاب إلى أبي عبد الله.
جاء بالكتاب إلى عبد الله أحمد بن حنبل، وإذا فيه
وهو لا يدري من واضع الكتاب.
ما يدري من واضعه كتاب هذا، صاحبه مين ما يدري. السلف يحكمون، فإذا خرج هذا على اسم زيد أو عبيد أو عمرو ما تفرق، ليس كالذين يتعصبون الأشخاص، لا يقبلون الكلمة في شيخهم مع أنهم يقولون الكلمات في غير شيخه. ولكل شيخ من يتعصب له، ينظر إلى الدين بنظرته لا بنظرة السلف. نعم. إلا من رحم الله. نعم.
قال: وهو لا يدري من واضع الكتاب، وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح، وكان في الكتاب إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج.
يعني خلاص هتطعنوا بالحسن، كان يرى الخروج، يعني اطعنوا في عبد الله بن الزبير، لا تكلوا بمكيالي. ها.
فلما قرئ على أبي عبد الله قال: هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه.
انتبهتم بما وصفه أحمد؟ قال: هذا يجمع،
هذا جمع للمخالفين
ما لم يحسنوا أن يجمعوا. ولهذا تذكرون محاضرة وحيد بن عبد السلام باري اللي طاف بها في مصر، اللي هي الرد على مدخلي، تذكرونه لما تكلم في مسألة الأحزاب، مسألة الديمقراطية، مسألة متى يخرج من السنة، مسألة الخروج، وخلى الأماكن المسائل دي كلها إيه؟ مسائل خلافية. وكان في بقى واحد مدخلي هو بيفترض، يعني متعصب قوي، لا مش خلافية، الخروج دي إجماع، الأحزاب دي إجماع. لكن في النهاية طلع المدخلي ده رجل طيب وابن حلال، فشكر جدا للشيخ وسلم عليه، والمهم تراضوا في النهاية خلاص. هو ما كانش فاهم، المدخلي ده ما كانش فاهم، كان مفكر أن مسألة الخروج دي إجماعية وطلعت خلافية. يقول وحيد بن عبد السلام: الخروج ده كان عليه كم؟ يقول لك: كيف تكون إجماعية وخمسة من الصحابة قد خرج وأربعة آلاف تابعي قد خرج، كيف تكون إجماعية؟ طب والأحزاب؟ الأحزاب علماءنا اختلفوا المسألة دي. طب والديمقراطية والانتخابات؟ علماءنا اختلفوا المسألة دي. طب وامتى يكون بقى الراجل يخرج من السنة؟ لما يكون على أصول الفرقة تماما. فخلاص المدخلي تب إلى الله ولم تبت الله وسلم. إيه نفسي أشوف المدخلي ده، نفسي أشوفه وعرفه ده، هذا المدخلي، هذا مدخلي اللي مش فاهم أي حاجة ده كيف؟ هذا إجماع يا وحيد يا ابن عبد السلام. اختار أنت أي واحد من أئمة السنة، تريد أحمد في إجماعه أصول السنة في بدايتها يقول أصول السنة التي من خالفها ها أصلا من لم يكن من أليها، ترك خصال السنة من ترك خاصة من لم يكن من أليها، تريد خاصة لم يكن من أليها تريدها؟ طيب وذكر هذا. تريد البخاري لقيته أكثر من 1000 رجل وكذا ثم اعتقاده كذا، تريد ابن المديني، تريد أي إمام، كل دول لم يفهموا إن 5 من الصحابة خرجوا وإن 4000 من التابعين خرجوا ويحكون الإجماع. يعني كان أحمد جاهلا لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي، إلى أن قال ومن السنة اللازمة التي من ترك من خصة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ذكر بعد ذكر من ذلك قال ومن خرج ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. طب إذا كان المسألة خلافية على ما يبدع أحمد من المسألة الخلافية؟ يعني أنا أبدعك بالنزول على ركبتين أو نزول على اليدين؟ يبقى هذا من خالف كان مبتدعا على غير السنة والطريق، ولا حل قتال السلطان ولا الخروج عليه أحد من الناس. افتح الطحوية اللي كل واحد بينتسب إلى السلفية شرحها أو قرأها أو حفظها، ولا نرى الخروج على المتن ولا تقولنا وإنجاب. خذ أي كتاب سلفي. انتبهتم إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. فالإمام أحمد لم يقبل ذلك منه. نعم.
قال الشيخ
نعم أيوة في أحسنت. فمن مسألة القواعد الكلية في قضية الإيمان والكفر، القاعدة الأولى معرفة الأوصاف الآتية، معرفة شرعية مبنية على النصوص والأصول والنقول عن السلف، وهي افتح قوسا الكفر، الشرك، النفاق، الظلم، الفسق، والتمييز بين الأكبر منها والأصغر، بين الأكبر منها والأصغر. القاعدة الثانية التفريق بين النوع والمعين، التفريق بين النوع والمعين، فليس كل من قال كفرا صار كافرا، وليس كل من فعل كفرا صار كافرا، بل يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. فعند تكفير المعين لابد من اجتماع أمرين، فعند تكفير المعين لابد من اجتماع أمرين. الأول أن يكون ما قاله أن يكون ما قاله كفرا أكبر. الثاني أن يستحق إسقاط الوصف عليه، أن يستحق إسقاط الوصف عليه، يعني توفرت الشروط، انتفت الموانع، تبين لنا هذا المعين يحتاج يستحق الوصف. دي من القواعد الكلية التي ينبغي مراعاتها في مسألة الكفر والإيمان. نعم. فالأول وعليه بقى نيجي نطبق، أنت الآن بتقتل في الحاكم الحكومة ليه؟ لأنك كفرت لماذا؟ لأن حكم غير منظر الله. طب ارجع بقى، الحكم غير منظر الله كفر أكبر ولا أصغر؟ هتجد إجماع السلف على أنه كفر أصغر وليس أكبر. يقول ابن عباس ليس كفرا بالله ورسوله كذا، وقال ليس الكفر تذهبون إليه، وقال تلميذة ابن عباس كفر دون كفر، وأئمة السنة كلهم مثلوا في كتب الاعتقاد على أنه من جملة المعاصي التي ورد الوصف بالكفر، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل أنت تكفر بقتل؟ ومثل ثنتان في ناس هما بهم كفر، وهكذا. هات الرسالات تختها تاني، أصول السنة حطها عندي. ولهذا الإمام أحمد في آخر الأصول قال إيه؟ آخر أصول ماذا قال رحمه الله؟ قال وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، يعني وليس على حقيقة أن يبقى إيه؟ منافق نفاق أكبر. نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله ولا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، وليس الكفر الأكبر. ومثله إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار لا تشهد عليه بالنار جزما، هذا باب وعيد. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وليس الكفر الأكبر. ومثل من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، وليس الكفر الأكبر. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن ضاق، يعني بتبرأ من نسبه هذا كفر بالله، طب هيخرج من الملة أخوان ولا ده معصية؟ معصية. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. وهي قد جاءت فين؟ في الأصغر، الذي قال سباب المسلم في السوق وقتله كفر هو الذي قال ماذا؟ تقتلك الفئة الباغية لعمار، ولم يقل الفئة الكافر. والله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسمهم المؤمنين. ولهذا بوب البخاري أيضا في كتاب الإيمان قال باب قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، رد على الخوارج، يعني لم يخرجوا من الإيمان. ولقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخا، مع أن الأخوة تنتفع عن الكافر. قال تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. يبقى إذن هنا نعود سريعا سريعا كده، ما أهم القواعد في باب الإيمان والكفر؟ واحد، ها على طول كده محمد، هاتها واحدة واحدة. أول حاجة النظر إلى الأوصاف الآتية، كفر وشرك ونفاق وظلم وكذا، هل هو من الأكبر أو من الأصغر؟ طيب قاعدة ثانية، التفريق بين النوع والمعين. يبقى القاعدة الأولى متعلقة بالأوصاف، والقاعدة الثانية متعلقة بالأشخاص. يبقى عند أوصاف وعند أشخاص. لماذا؟ لأننا حتى أسقط حكم تكفير على أحد لابد من أن تكون الأوصاف في المخرج من الملة، الكفر المخرج من الملة، ولابد يكون الأشخاص ممن توفرت فيهم الشروط واندفت الموانع في الحكم عليهم بماذا؟ بالكفر. ها طيب أحد آخر، معرفة ما إذا كان الكفر أكبر أو أصغر، فسق أكبر أو أصغر. طيب تمام. الثانية التفريق بين نوع والمعين، فقد يقول الإنسان كفرا ولا يكون كافرا لوجود مانع. ها، الذي يكره على الكفر يسب الله وسب رسوله مكره يكون كافرا؟ لماذا؟ لماذا يعني ايه؟ لوجود مانع، وهو مانع الإكراه. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر ولا مو بكفر؟ هذا كفر. طب لماذا لم نكفر المعين؟ نعم، لأنه أخطأ من شدة الفرح، ما قصد اللفظ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. واضح يا إخواني؟ تمام. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: والحمد لله واصلت الدراسة في مدرسة الشيخ، وفي عام 65 و300 ألف للهجرة عينت من قبل الشيخ في مدرسة الناجمية، وفي هذا
النجامية
وفي هذا المسجد الذي بجانب بيتي، فكنت أدرس فيه وأدرس في المدرسة السلفية. ثم في عام 67 و300 ألف للهجرة عينت أيضا بصفة رسمية في نفس المدرسة، وفي عام 72 و300 ألف للهجرة عينت إماما ومعلما بمسجد أبي سبيلة جهة العارضة، وجلست سنتين في تلك المنطقة أذهب وأجي، وبعدها فتح المعهد العلمي بصامطة في مستهل عام 74 و300 ألف للهجرة، وعينت فيه مدرسا مع الشيخ حافظ وناصر خلوفة.
الشيخ حافظ الحكمي صاحب المصنفات السلفية والمنظومات السنية المباركة على حداثة سنه. الشيخ حافظ صاحب سلم الوصول، تعرفونه؟ صاحب معارج القبول في شرح سنن الوصول، تعرفونه؟ صاحب الجوهرة الفريدة، ها تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ الجوهرة الفريدة، الجوهرة الفريدة على نسق سلم الوصول، وهي قوية جدا، إن لم تفق السلم لم تقل عن الجوهرة الفريدة. الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، وصح بقى المصنفات في الفقه لو السبل السوية في الفقه قرابة 3000 بيت في الفقه، ولو في الأصول ولو في المصطلح ولو في السير ولو في الأداب والمواعظ. رحمه الله كان رجلا مؤصلا مع أنه مات سنة عن 35 عاما، مات وليس صنف، مات عن 35 عاما رحمه الله. نعم.
قال: وجماعة معهم، ودرست في ذلك المعهد 10 سنوات، ثم استقلت في 11 من الشهر الثالث لعام 84 و300 ألف للهجرة. كانت نفسي طواقة إلى أن ألتحق بالجامعة الإسلامية مدرسا، لا سيما وأن فيها في ذلك الوقت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحدث المعروف، والشيخ عبد العزيز بن باز.
الشيخ جاء يعني في أوائل الثمانينات، الشيخ محمد ناصر الألباني، وكان وقتها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان رئيس الجامعة الإسلامية، هو كان نائب عن الشيخ محمد إبراهيم، لكن هو اللي كان مباشر الشيخ عبد العزيز، فإنه بدأ من حوالي 80 إلى 95 وهو في المدينة، وهو يقود هذه الجامعة الإسلامية، وكان معاه الشيخ عبد المحسن عباد، وكان معاه الشيخ محمد نصر الدين الألباني. جلس في أوائل الثمانينات حوالي 3 سنوات أو 2 سنين وسافر الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم.
قال: الشيخ عبد العزيز بن باز الذي هو رئيس الجامعة الإسلامية بالنيابة، كنت أرغب
بالنيابة عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، هذا شيخ المشايخ في هذا العصر، محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
قال: كنت أرغب الاتصال بهما، والأخذ عنهما رغبة هذا
رغبت هذا
ولم
يرد الله ذلك. نعم.
ثم بعد ذلك حاولت أن ألتحق بالجامعة فلم يقدر لي، والتحقت بالدعوة والإرشاد فعينت واعظا ومرشدا في جهة صامطة والموسم والمسارحة وأبي عريش، فجلست 3 سنوات تقريبا متجولا في المنطقة للوعظ والإرشاد، إلا أن الأسفار أتعبتني وأرهقتني، فطلبت الرجوع إلى المعاهد مرة أخرى ونقلت مدرسا، والحمد لله صدر قرار بإرجاعي إلى المعاهد مدرسا. وفي أول سنة لم أتحصل على صامطة فعينت في معهد جازان، فبقيت فيه العام الدراسي 87 و300 و1000 و88 و300 و1000 للهجرة. وبعد نهاية العام الدراسي نقلت إلى معهد صامطة العلمي مرة أخرى، ولبثت به إلى أن أحلت للتقاعد في عام 1440 للهجرة. وبعد ذلك والحمد لله لم أنقطع عن التدريس، فقد وصلت فيه على طريقة الحلقات في المساجد، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بخير.
يعني هذا باختصار ترجمة الشيخ النجمي التي حاصلها ماذا يا إخوان؟ حاصلها أن الشيخ رحمه الله من علماء السنة في منطقة جازان، وهي منطقة الجنوب يعني في المملكة، أن الله نفع به نفعا عظيما، أنه صار على ضرب الأكابر العلماء كالشيخ عبد الله القرعاوي، أنه كان زميلا للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم، ثم انتهت الحقيقة إمامة المكان للشيخ النجمي والشيخ زيد المدخلي رحمهما الله، وقد نفع الله بهما نفعا عظيما، وكانت لهما جهود مباركة في نشر السنة وقمع البدعة. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ماذا يقصد بكلمة المنهج.
نعم، المنهج، فلان على المنهج، فلان ليس على المنهج، ماذا يراد بكلمة المنهج؟ حتى إن الحزبيين يستهزئون بأهل السنة فيقولون الجماعة بتوع المنهش وليس المنهج. ليه؟ لأنهم يتكلمون في أهل البدعة فيقولون الجماعة بتوع المنهش، أما هم لا، ليسوا منهش، وهم ما يتكلمون في أهل السنة ويحذرون من أهل السنة يفعلون ذلك. طيب، ما المراد بكلمة المنهج؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى المنهج هو الطريقة التي يسير عليها طالب العلم في الدعوة إلى الله، هذا هو المقصود.
نعم، هذا هو المقصود، الطريقة التي يسير عليها طالب العلم في الدعوة إلى الله، هذا هو المقصود. ده المقصود يعني العام، لكن صارت كلمة المنهج أخص يا أخوان، صارت كلمة المنهج أخص، بمعنى المنهج أي من كان على السنة وعلى ما كان عليه النبي والصحابة. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والشرعة والمنهاج السبيل والسنة، فيبقى فلان عن منهج يعني على المنهج السلفي، فلان خارج المنهج يعني خارج المنهج السلفي، فتعريف الشيخ تعريف عام، لكن صار يصطلح الآن على هذا الشيخ على المنهج اذهب إليه، أو هذا الشيخ ليس على المنهج لا تذهب إليه. ما معنى على المنهج؟ يعني على المنهج السلفي، يعني على ما كان عليه النبي وأصحابه، يعني على السنة، ولا ينبغي أن نتلقى العلم إلا على يد أهل السنة، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما هي السلفية ومن زعيمهم.
طيب، إذا عرفنا المنهج هو المنهج السلفي، طيب ما السلفية؟ كل يدعيها وكل واحد يقول أن سلفي، حتى الأشاعرة ذكر وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لكن من سلف الأشاعرة؟ فكل قوم لهم سلف، فإن السلف من سبقك إما بخير وإما بشر، لكن صار هذا المصطلح عند الإطلاق على من سبقنا بالخير، وإلا فمن جهة اللغة كل من سبقك يكون سلفا لك، وإما أن يكون سلفا بخير وإما يكون سلفا بشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لفاطمة؟ نعم السلف لك أنا، أنا من سبقتك، فنعم السلف لك أنا. نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: السلفية هي نسبة إلى السلف، والسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المفضلة فمن بعدهم، هذه هي السلفية.
طبعا زي ما قلنا بقى انتقلنا من المعنى اللغوي إلى المعنى الخاص. فلما قل سلفية أو علينا باتباع السلف، يعني ماذا؟ يعني علينا بالقرون المفضلة، القرون الثلاثة المفضلة الأولى التي كان عليها النبي وأصحاب النبي وعليها التابعون وتابعو التابعين. نعم.
قال: والانتماء إليها معناه هو الانتماء إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى طريقة أهل الحديث، وأهل الحديث هم أصحاب المنهج السلفي الذين يسيرون عليه.
المراد بأهل الحديث ليس الحديث المقابل للفقه، يعني ليس من يدرس علم الحديث، ليس الحديث الذي يقابل علم الفقه، وإنما أهل الحديث هذا المصطلح هو الذي يقابل أهل الرأي. انتبهوا يا أخوان، فالحديث يطلق ويراد به ما يقابل الفقه، فنقول أهل الفقه وهم الذين يعتنون بالأحكام وكذا، وأهل الحديث هم الذين يعتنون بماذا؟ هم الذين يعتنون بعلم الحديث رواية ودراية. وهناك الحديث الذي يقابل الرأي، فأهل الحديث أهل الأثر أهل السنة يقابل أهل الرأي أهل البدعة. فالمراد بالسلفين هم أهل الحديث كما ذكر الأئمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فالأئمة على أنه من أهل الحديث، يعني ماذا؟ يعني أهل الأثر أهل السنة في مقابل ماذا؟ أهل الرأي أهل البدعة. طيب ها أسأل، ما المراد بمصطلح أهل الحديث؟ ها ها أحمد، أهل الأثر في مقابل أهل الرأي، أهل السنة في مقابل أهل البدعة. وقد يراد بأهل الحديث ما يقابل الفقه، علم الحديث رواية ودراية، فيقال هذا من أهل الحديث، يعني من الذين يدرسون علم الحديث، وقد يكون من أهل البدع. فمثلا محمد زايد الكوثري من أهل الحديث، يعني من معرفة أهل المعرفة بعلم الحديث، لكنه مبتدع، فقد يكون من أهل الحديث وأشعار معتزل. فهناك إطلاق يراد به ما يقابل علم الفقه، هناك إطلاق يراد به ما يقابل علم الرأي والبدعة. أحد تاني يقول: ما المراد بالحديث؟ فسر السلف: لا تزال الطائفة بأنهم أهل الحديث. ها، إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ أهل السنة في مقابل أهل البدعة، أهل الأثر في مقابل أهل الرأي. طيب، وقد ها وقد يراد بالحديث ما قابل الفقه، ويكون معنى الحديث هنا الحديث يعني الذين عندهم علم بالحديث رواية ودراية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالسلفية عقيدة في أسماء الله وصفاته، عقيدة في القدر، عقيدة في الصحابة، وهكذا فالسلف يؤمنون بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي وصف الله نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، ويؤمنون بالقدر خيره وشره.
والأضبط والأحبك أن نقول من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ونترك تأويل ونترك تشبيه. لماذا؟ التحريف يغنينا عن التأويل، لأن التأويل يا إخواني منه المقبول ومنه المردود، فالتأويل منقسم لكن التحريف لا ينقسم. لهذا حينما نقول من غير تحريف فقد ضبطنا، لكن لو قلنا من غير تأويل، طب هناك تأويل محمود، يبقى إذن سنعمم ما لا ينبغي تعميمه. طيب، ولما ننفي التشبيه أيضا فقد نفينا جائزا، فقد يقع التشبيه في أصل المعنى كصفة الحياة عند الله وعند المخلوق، كصفة السمع البصر، هذا في اشتراك في أصل المعنى، أما كماله فليس كمثله شيء من السمع البصير، أما كيفيته فليس كمثله شيء من السمع البصير. ولهذا نقول من غير تحريف، رد على المحرف ولا تعطيل، رد على المعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، رد على الممثل. يبقى أنا بهذه الأربع مصطلحات، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، رد على كل أهل البدع في باب الأسماء والصفات. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ماذا؟ وسطية، في الوسطية. نعم.
قال: ويؤمنون بالقدر خيره وشره، وأنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى على عباده. والله جل وعلا يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أما الصحابة
ويتبرؤون من طريقتي القدرية والجبرية. القدرية نفات عموم المشيئة وكذا والإرادة، والجبرية نفات إرادة العبد. فالقدرية ينفون عموم إرادة الرب، والجبرية ينفون إرادة العبد. وأهل السنة يثبتون إرادة للعبد وإرادة للرب. نعم.
قال: أما في الصحابة فمعنى ذلك هو الإيمان بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الترضي عنهم، واعتقاد عدالتهم، وأنهم خير الأمم وخير القرون، واعتقاد أنهم عدول كلهم بخلاف ما تعتقده الشيعة والخوارج الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون لهم حقهم.
نعم، فنحن في الصحابة وسط بين الخوارج اللي بيكفروا آل البيت، والروافض اللي بكفروا بكر وعمر، نتبرأ من هؤلاء وهؤلاء، ونترضى عن جميع الصحابة رضي الله عنه، ولا نطعن في واحد من الصحابة. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسوله فاتهموا على الإسلام، كسيد قطب والقطبية الذين يمدحون سيد قطب. سيد قطب طعن في معاوية وطعن في عمرو بن العاص، ووصفهما بالكذب والنفاق وشراء الذمم وغير ذلك من أوصاف المستقبح المستهجنة التي لا تجوز في أحد العلماء، فضلا أن يكون ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يمدح سيد قطب رجل سلفي، ما في رجل سلفي يمدح سيد قطب، ما في. علامة كون رجل أهل البدع أن يمدح سيد قطب الذي طعن في الصحابة، الذي طعن في الأنبياء كما طعن في نبينا موسى عليه السلام، واتهم بأنه مثال القائد العصبي المزاج. نعم.
قال: وليس للسلفية زعيم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام السلفية وقدوتهم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم.
ما في زعيم للسلفية أرجعون ليه؟ زعيمنا الإمام أحمد، زعيمنا ابن تيمية. لا نخرج عن كلام أحمد ولا عن كلام تيمية، غلط. نحن نقتدي بأئمتنا كأحمد ومالك وشفعي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير و... أئمة سلف وابن عبد الوهاب وابن باز والألباني، نقتدي بعلماء السنة، لكن لا نتعصب لواحد فنقول هو المؤسس للدعوة السلفية. المؤسس لمنهج السلف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني، فرق بين السلفية الحقيقية التي ننتمي إليها ما أنا عليه وأصحابي، وبين السلفية الحزبي. وفي سلفية حزبية؟ طبعا في سلفية حزبية، اللي هو ماذا؟ اجتماع أناس حول أمير، حول شيخ، حول منظم لا يخرجون عن كلامه ولا يخرجون عن توجيهاته ولا يخرجون عن أقواله ولا يسألون. مثل اسكندري نزلوا انتخابات أو نزلوا هذه الحياة. طيب وانتم من قبل كنتم ماذا؟ تحرمون ذلك. طيب اثنان، في تصوير، العضو هيصور. طيب تصوروا أنتم ترون الصورة حرام. قالوا هنرجع لمشايخ، المشايخ رأوا أن من المصلحة الصور، خلاص صور. طب المرأة ما تتولى، وأنتم كنتم تنقلون الإجماع على أن المرأة لا تتولى، لكن المصلح المرأة خلاص معاك. طب المرأة هتصور للمصلح، المرأة تصور. طب ما في حزب، الإسلام ما في أحزاب، لكن المصلح اللي يكون في حزب، حاضر في حزب. وطبعا الجماعة اللي وراهم اللي حيثوما ضاروا بيدوروا معهم، مش حيثوما ضار الحق معهم. انزل الميدان، انزل الميدان، انزل انتخاب، انزل انتخاب، صور نفسك، صور نفسك، صور المرأة، صور المرأة، ولي المرأة، ولي المرأة، اختار الإخوان، هنختار الإخوان، اترك الإخوان، هنترك الإخوان. هذا إيه ده؟ هذا دين؟ هذا ما في من أين لك ذلك؟ ما في، ما الدليل على ذلك؟ اسأل يا أخي، اسأل يا أخي، اسأل، قل ما الدليل. ولكن من اعترض ده انطرد، يبقى أنت خارج عن المجلس الدعوي. اسكت، المجلس الدعوي بيقدر مصالح ومفاسد، أنت لسه صغير، أنت تأخذ أوامر بس. أخذ أوامر من شرح، لكن أخذ أوامر من من؟ من 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 هو مثلي مثله؟ أنا عبد لله بهذا الشرع وعبد لله بهذا الشرع؟ ما يصلح. يعني أنا الآن ملوكم يا جماعة، يلا روحوا اجتمعوا في الميدان هذا وقول الحاكم ارحل. الطبيعي هتقولوا لي إيه يا أخوان؟ ها؟ أنا ما أقولكم الآن يلا اطلعوا اتجمعوا عند المحطة وقولوا ارحل. ها؟ ارحل. نعم؟ الدليل، الدليل، ما الدليل؟ هقول لكم عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير والحسين، هتقولوا لي ايه؟ ها؟ قضايا الاعيان يستدل لها ولا يستدل بها؟ اي واحد يفعل فيها من الصحابه من التابعين من الى اخره، يستدل لها ولا يستدل بها؟ ثانيا، ولا قضيه عين من هذه اصلا دل على الخروج. مش هؤلاء خرجوا ولكننا نتبعهم، هؤلاء ما خرجوا على سلطان لكونه ظالما جائر. يبقى هقول لك الدليل. طب يلا صور صورة وعلقها على الحيط عشان المصلحة تقتضي هذا، ها ترد عليه به الدليل؟ الدليل المصلحة. هتقول ايه؟ نعم نعم، المصلحة. هعرف الناس بيا كده عشان ما يقولوش ده انا معقد. هتصور صورة فيها ابتسامة كده جميل، وبعدين الناس كلهم كده، كل الأعضاء، فهي اقتضت يعني المصلحة هذا الأمر. لابد أن تكون المصلحة معتبرة شرعا. كيف تكون المصلحة على خلاف الشريعة؟ نعم، ليس هناك مصلحة في الشريعة. المصلحة ما تكون على خلاف الشريعة، مصلحة في اتباع الشريعة، مصلحة في اتباع الشريعة وليس في مخالفة الشريعة. وهكذا يبقى أنا أحاكم. طيب أليس من القوم الرجل الرشيد يقول لهؤلاء مثل ما أنتم تناقشونني الآن؟ ثم إن أصلا لن أقول لكم انزلوا لو كان هذا جائزا إلا ومعي الدليل. طب ما هم عندهم أدلة؟ لا، عندهم شبه وليس عندهم أدلة، مثل ما عند أهل الضلال. فأهل الضلال عندهم شبه ليس عندهم أدلة شرعية، إنما عندهم شبه. كل واحد حتى إبليس، إبليس عصى ربه فأن يسجد لآدم وسكت لما قال ما منعك لا تسجد إذا أمرتك، سكت ولا أجاب بما أسجد لمن خلقت طينا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني جادل، يعني عنده شبه، أنا كيف أسجد له وهو مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار والنار أقوى من الطين؟ يعني إذا إبليس عنده، مع أن الذي أمره هو الله. ولهذا لا تعتقد أن المبتدع سيسكت، سيتكلم، ولكن لن يتكلم بالأدلة، إنما يتكلم بالشبه. قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا عندهم بما عندهم من العلم، شبه عندهم، وصاروا يجادلون. نعم.
قال رحمه الله تعالى والأساس في ذلك والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا نعم. وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي.
هذا ما يسمى بحديث الافتراق، هو حديث عظيم صحيح بطرقه، وهو حديث عظيم تناوله أهل السنة والجماعة بالقبول ودونوه في كتب الاعتقاد، وعرف لأهميته بحديث الافتراق، يعني ما جاء من التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة إلى فرق. نعم. طب الافتراق ده أخواني في باب الأحكام العملية والفقهية وكذا والفروع، ولا في باب أصول السنة والاعتقاد؟ أصول السنة والاعتقاد في القدر، في الصحابة، في الأسماء والصفات، في الإيمان، في كذا. ها، هذا الافتراق في هذا الباب، ليس الافتراق في أنه هل زكاة الزروع نخرجها من كل الخارج من الأرض أو في كل حب وثمر يكال ويدخر؟ الفواكه فيها زكاة ولا ما فيها؟ فنقول فرقة كذا وفرقة كذا، لا، هذا قول وهذا قول، هذا اجتهاد. إنما التفرق هذا فيما يتعلق بأصول السنة، الفرقة دي خالفت في الأسماء والصفات، والفرقة دي خالفت في الخروج على السلطان، والفرقة دي خالفت في الإيمان، والفرقة دي خالفت في الصحابة، والفرقة دي خالفت في عذاب القبر والنعيم والحوض وكذا، والفرقة إلى آخر ذلك. نعم. طيب يا أخواني سؤال، الافتراق بين المشايخ الموجودين على الساحة أدعياء السلفية وكذا، الخلاف معهم في باب عقائد وأصول ولا في باب فروع وأخطاء؟ عقائد وأصول، يعني أنت الوقت مختلف مع حسان وحويني، مختلف مع عرستان، مختلف في أصول. ها، طب اللي بيقول نعم يذكر لي الأصول فين؟ يقول نعم. ها، قول. قول. ها، لم يجتنب أهل البدع والأهواء، إنما خلطهم وأثنى عليهم كما أثنى على الأشاعرة، قالوا أهل السنة وأثنى على الصوفية وأثنى على الإخوان. ها، استطعت ولي الامر عدم الخروج عليه وهو قد خرج الى الميادين، ها، واخبر الناس بان المساله خلافيه طيب خلاص يا جماعه. ها، عموما مش بكلم احسان فقط، يعني كطائفه. ها، كذلك اقامه الاحزاب، فان الاجتماع اصل، وصول السنه جماعه خالفوا ذلك، ها، فأقاموا أحزابا كذلك. ها، ك كذلك عزل السلطان، فإنهم يرون العزل لا الحل والعقد زي الرسلانية. كذلك نعم في الوقت الذي يثنى على أهل السنة حذروا، في يثنى على أهل البدع لم يربطوا الأمة بكتب السلف، بل حذروا من علماء السنة يسمونهم ويتنبزون بالألقاب يسمونهم مداخلة، نعم إلى غير ذلك. السياسة الشرعية طرقوا السياسة الشرعية ولجوا إلى السياسة الديمقراطية وليست الشرعية، نعم. الطعن في الأنبياء كما عند رسلان، الطعن في الصحابة كما عند رسلان، وهكذا اتباعهم سيد قطب، نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أوصاهم بعد ذلك بتقوى الله فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، ثم أمر باتباع سنته.
يعني وإن تولى عليكم عبد حبشي. ومن هذا الحديث أخذ العلماء ماذا؟ أخذ العلماء أنه إذا تغلب من ليس فيه الشرط عند الاختيار صحة الإمامة ويكون حكيم متغلبا إذا كان مسلما عاقلا، أما إذا كان كافرا متغلب فليس له ولاية شرعية. إنما أي مسلم عبد حر فاسق عادل أيا كان طالما ثبت له وصف الإسلام فإنه حاكم شرعي يعترف ببيعته ولا يجوز الخروج عليه، نعم.
قال: ثم أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة،
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل هناك سلفية قديمة وسلفية جديدة أم أنها سلفية واحدة؟
في سلفية قديمة عليها النبي والصحابة، وسلفية جديدة عليها مثلا ابن باز والألباني مثلا والعلماء، ها.
فأجاب رحمه الله تعالى: السلفية هي سلفية واحدة، ومن يزعم بأن هناك سلفية قديمة بأن هناك سلفية قديمة وسلفية جديدة فقد كذب. إذا تأملنا عقيدة السلف من عصر الصحابة إلى يومنا هذا نجدها عقيدة واحدة، عقيدة واحدة لا يختلفون فيها أبدا، وإن اختلفوا في الأحكام الفرعية التي ليست من الأصول والعقائد فإنهم يختلفون في هذا ولا يعيب أحد على أحد، وهذه هي طريقة الصحابة رضي الله تعالى عليهم.
كان الصحابة رضي الله عليهم يخالف بعضهم بعضا في مسألة الأحكام الفقهية، إنما في العقيدة عقيدة الصحابة واحد لم يكونوا يختلفون في ذلك، هي طريقة الصحابة. أما العقائد
فمنهجهم فيها واحد من عصر الصحابة إلى الآن.
يبقى هل عقيدة الصحابة فيها خلاف؟ الجواب لا. هل الصحابة اختلفوا العقيدة؟ هل التابعين اختلفوا العقيدة؟ هل تابعوا التابعين اختلفوا العقيدة؟ طب هل السلفيون أهل السنة الأكابر أمثال الشيخ ابن باز والعثيمين والفوزان هل اختلفوا العقيدة؟ لا، لم يختلفوا في العقيد. العقيدة واحد، وبالتالي لا جديد في باب الاعتقاد، لا جديد في باب أصول السنة. اتبعوا ولا تبتدعوا. ما أنا عليه اليوم ده القديم هو وأصحابي، يبقى لابد أن يكون الحديث هذا على ما عليه القديم وإلا كله خرج عن السلفية. لا، يعني نقول تمسك بمنهج السلف هذا أقوى من تمسك غير. لا، هو كذب الشيخ هذا، يعني بيّن مراده، يعني يكون المقصود هنا أنه إظهاره لمنهج السلف أقوى من إظهار غيره. وفعلا العلماء يختلفوا في واحد بيظهر بنسبة 100% واحد بيظهر أقل، الناس يختفوتون فيها، وليس نزول عن منهج السلف. نكمل بعد المغرب إن شاء الله.